أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من المثال هو مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال، وليس مجرى لأصالة البراءة، وذلك لأن تقييد الصلاة بعدم كونها في مأكول في غير مأكول اللحم، هذا القيد في غير مأكول اللحم قلنا نتساءل عنه، ما المراد به؟ قد يقال في الإجابة بأن هذا القيد انحلالي كما قال هو المحقق النائين، ومعناه أن كل فرد من أفراد الصلاة يتقيد بعدم كون هذه الصلاة المخصوصة مأتي بها في غير مأكول اللحم، والفرد المشكوك يصبح مجرا للبراءة. هكذا قال المحقق النائيني يرحمه الله. وقد أثرنا في الإجابة الآلفة بأن أصل البراءة لا يمكن إجراؤه لنفي كون القيد الصلاة أتي بها في غير مأكول اللحم، يعني في ما هو من مأكول اللحم، في ما هو من مأكول اللحم. أصالة البراءة لا تثبت لنا ذلك. ليش؟ قال أولا من الواضح بأن هذه الخصوصية المأخوذة هي من الخصوصيات الواضحة والبين، فإن كانت من الخصوصيات الواضحة والبينة فلا بد أن يؤتى بها لوضوحها، والفرد المشكوك اللي فيه الخصوصية غير واضحة وغير بينة لو أردنا أن نمتثل به الصلاة لأصبح شكا في الفراغ. فلذلك إما أن تكون هذه الخصوصية واضحة وقد تنجز التكليف بها فيجب الإتيان به، وإما أن تكون هذه الخصوصية فيها إجمال وشك، والإجمال والشك في هذا المجال يكون من قبيل الشك في المحصل. هكذا كان يقول الماتب في رده على المحقق النائيني. والخلاصة التي وصلنا إليها هي هذه، مرة ننظر إلى هذه الخصوصية أن الإجمال فيها، عدم الوضوح فيها يوجب الإجمال في مفهوم الصلاة. يعني نقول الصلاة المطلوبة منا غير واضحة، فإذا كان الإجمال في الخصوصية يوجب الإجمال في مفهوم الصلاة، هذا لا إشكال أن يكون الصلاة غير متنجزة، يعني تكون موردا لجريان أصالة البراءة، واضح لنا الفكرة، وتكون من قبيل المثال اللي مر علينا، مثال القبلة. لو شككنا في الصلاة الواجبة علينا إلى جهة القبلة، هل جهة القبلة العرفية فولوا وجوهكم شطرة، أو جهة القبلة الحقيقية؟ فإن كان الإجمال في المفهوم فيكون التوجه إلى القبلة الحقيقية غير واجب، وإن كان هناك وضوح في المفهوم، يعني مفهوم الصلاة المطلوبة بهذا القيد والخصوصية بالتوجه إلى القبلة من الوضوح بمكان، يكون من قبيل الشك في المحصل والشك في الفرار، لأن العبادة المطلوب الإتيان بها لا بد من إفراغ الذمة عنها ومنها. هناك ذلك الخصوصية، إما أن تكون الخصوصية في غير مأكل اللحم موجبة لإجمال الصلاة، وبالتالي نستطيع أن نجري أصالة البراءة في المورد الذي نشك في أننا صلينا في هذا الجلد، هل هو من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم؟ بما أن الخصوصية موجبة لإجمال المفهوم، يعني لأن التكليف لم يتنجز، وإن كانت الخصوصية كما قلنا بينة الوضوح وهو المدعى في المقام من قبل المادة، ما تشي يقول، يقول أن التكاليف هذه في مثل الصلاة وفي مثل في غير مأكل اللحم صحيح أخذت كقيد. طبعا احنا نعبر تسامح، قيد ولا شرط، وإن كان يفرقون بين القيدية والشرطية، شرطية في مثل شنو؟ الوضوء والصلاة، هذا شرط، والقيدية في مثل الإيمان والرقبة، نعم. لكن احنا نعبر ونريد بكلا القسمين، يعني نجعلهما متداخلين، فيعني تعبيرنا مو بدقيق دائما، يعني عباراتنا شتى وحسنك واحد، نريد هالمعنى، يعني الأعم من الشرطية والقيدية اللي صالح للانطباق على كل منهما إذا صح التعبير. الخلاصة أن الماتن في المقام، في مقام رد، يقول أن هذه القيدية بينة الوضوء، بيان وضوحها يستدعي تنجيز التكليف، فلو امتثلنا التكليف في الفرد المشكوك لما صح الاتفاق به، واضح النظر الماتن؟ يعني هل فرد المشكوك الذي أتيت به وما أدري أنا صليت في صلاة في فرو أرنب أو فرو خروف مثلا، خروف ما الشعر يصير فرو، ها الجلد يتسامح، يلا أستفي جلد، جلد خروف أو جلد تمساح، فما أدري أقول هنا، أقول بأن هذه الصلاة التي أتيت بها لا يصح الاكتفاء بها في مقام الامتثال، وعلي أن أعيد الصلاة في جلدي مأكل اللحام، واضح؟ طيب الماتن بعد يرجع يقول لا يقفى أن ما تقدم بيانه وإيضاحه لا ينبغي أن يختلط علينا الأمر فيه، بينما هو مشهور لدى الأصوليين من القول أنه دائما إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية في المكلف به فهو مجرى للبراءة بلا ريب، كما إذا أردت أن شف إناء وفيه سائل بارد ولا أدري أن هذا السائل مثلا هل هو محرم خمر مثلا أو حلال نوع من العصيرات، هل أيام العصيرات أصبحت في ألوانها شبيهة بي أي. فأنا ما أدري هذا السائل البارد الموجود في هذا الكأس المملوء هل هو حرام أم حلال؟ يقول العلماء تستطيع أن تجري أصالة البراءة بلا إشكال. ليه؟ لأنه نصح تشك في ساعة التكليف، تقول التكليف نعم اللي يقول لي يحرم عليك تناول الخمر يشمل هذا الموضوع المشكوك في الخارج أم لا، فتستطيع أن تجري البراءة في شك التكليف معنى، بس في المقام اللي احنا فيه مو من القبيل. ليه؟ لأن احنا فرقنا قلنا أن المفهوم بين الوضوح واضح البيان، وبالتالي عليك أن تمتثل بفرد يتوافر فيه القيد، لأن القيد عندما قيد الشارع الصلاة بأن تكون في جلد مأكول اللحم وصليت بفرد لا تدري أنه من مأكول اللحم أو من غيره صرت شاك في الامتثال صح؟ أما هنا لا تشك في سعة التكليف، وبما أن الشك في سعة التكليف فيصير مجرا لأصالة البراءة. ومن هذا القبيل أيضا مثال ثاني، لا يجوز النظر إلى بدن المرأة الأجنبي لكن هذه المرأة عليها لباس، وأشك أن هذا اللباس ساتر لبدنها، بالتالي يجوز النظر إلى ماذا؟ إلى هذا اللباس مو إلى بدن المرأة اللي هو محرم أو لا غير ساتر، وبالتالي النظرة تنفذ من اللباس إلى البدن فتصبح نظرة محرمة، هذا أيضا من قبيل الشك في الموضوع. وأيضا هنا شك في شمول التكليف للموضوع، بمعنى سعة التكليف هل يشمل هذا الفرد المشكوك أم لا، أستطيع أن أجري البراءة، يعني يحرم علي هذا النظر أو ما يحرم. انتبهوا، مو كلامنا في الاحتياط والناحية الأخلاقية، كلامنا في التكليف في سعته وضيقه أو وضيقه، فهنا يصير مجرا للبراءة باعتبار من قدير الشك في التكليف. عرفنا؟ أما المقام الذي نحن فيه أيضا مو من هذا القبيل، مو من قبيل المثال الثاني. ليه؟ لأن مو من قبيل الشك في سعة التكليف، قلنا أن المثال الذي نحن فيه ومثل به المحقق النائيني أصلا الشارع لما يقول لي آتي أو إيتي بهذه الصلاة ثم يقيد هذه الصلاة بقيد بين الوضوح في الخارج ثم آتي بمصداق لهذه الصلاة وأشك في الفراغ من هذه الصلاة بالمصداق المأتي به باعتبار هل أن القيد تحقق أم لا، يصير شك محصر. واضح لنا الفكرة؟ فإذا فطبقوا بعد الكلام تتم. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ مدفوع. ودعوى أن التقييد المذكور الحلالي ويشك في شموله للمشكوك مدفوع. هذه الدعوة بأن الشك المذكور لا يكفي في جريان الأصل أصالة البراءة. ليه؟ لأن القيد بنفسه ليس موردا للتكليف الحقيقي. هذا القيد اللي قيدنا بالصلاة أن تكون في غير مأكل اللحم، هذا مو قلنا تكليف حقيقي، هذا انتزاعي، المانع منتزع. أو الاستقلالي لفرض خروجه عن المكلف به، وإنما يجب تبعا لوجوب المقيد. أصلا القيد لولا لم تكن هذه الصلاة واجبة لما وجب علينا أن نحقق هذه الصلاة في غير مأكل اللحم. معاً؟ يعني احنا ملزم لنا بالمأكل بغير مأكل اللحم إلا لوجوب الصلاة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، لفرض خروجه عن المكلف به، وإنما وجب هذا القيد تبعا لوجوب المقيد، وهو الحصة الخاصة المقارنة للمقيد. يعني أنا في الحقيقة عندما أقول أيدي بهذه الصلاة كأن الصلاة مطلقة يؤتى بها في مأكل اللحم وفي غير مأكل اللحم، لكن الشارع أراد حصة خاصة وهو ماذا؟ في غير مأكل اللحم، أي في مأكل اللحم، في جلد مأكل اللحم فقط. فإجمال القيد وتردد القيد بين الأقل والأكثر إن رجع إلى إجمال الخصوصية المعتبرة في المكلف به، عرفنا صار إجمال في شتمة المفهوم. دائما قلنا الإجمال في المفهوم شنو؟ مجرى للبراءة، لأن ما يصير من قبيل الشك في المحصل، يصير الشك في أصل التكليف، التكليف لم يتنجل. إن رجع إلى إجمال الخصوصية المعتبرة في المكلف به حيث لا منجز للخصوصية المشكوكة، لم يتنجز المشكوك من القيد تبعا لعدم منجزية المقيد. حظنا كما لو افترضنا أنه يجب علينا الصلاة باستقبال القبلة وتردد الاستقبال المطلوب، احنا يجب علينا ان نصلي الى القبلة، لكن هل القبلة المشروط بها الصلاة والمقيد بها الصلاة للقبلة الدقية بحيث 100 مليون يعني 100% يكون اتجاهنا الى القبلة او لا؟ القبلة العرفية يصير شك في المفهوم، فيصير صلي لا ينجز وجوب الصلاة الى القبلة 100% وانما ينجز وجوب الصلاة الى القبلة العرفية. واضح فكرة؟ هذا على الرأي المشهور طبعا. الثاني يقول لا معه كما تشوفون في مقام الفتوى غير يختلف على الأقل بالاحتياط. أما إذا لم يوجب إجمال الخصوصية فحيث تكون الخصوصية في الواجب منجزة بنفسها لفرض بيان التكليف، يعني المفهوم صار واضح عندنا كما قلنا، فلا بد من إحراز الفراغ عنها ولو بالمحافظة على مشكوك القيد كما في المقام، لأن دائما يصير شك في الفراغ. يعني أعتبر أن التكليف قد تنجل مع وضوح المفهوم وأشك في مقام الامتثال بأن هذا المفهوم الواضح الذي كلفت به هل فرغت ذمتي عنه أم لا؟ معين؟ اشتغال يقيني يقتضي ماذا؟ فراغا يقينيا لوضوح أن الصلاة غير مقيدة بالأفراد. يقول شوف بعد هذا أوضح يوضح لنا المسألة، لوضوح أن الصلاة غير مقيدة بالأفراد بخصوصياتها المفهومية، ليكون إجمال الفرد يستلزم إجمال المفهوم. عرفنا؟ وإحنا ندعي هنا ندعي أن المفهوم واضح خلافا لما قاله النعيمي، فبالتالي الصلاة في غير مأكل اللحم مفهوم واضح. فلما تكفي الاتيان بها في فرد مشكوك يجب علي ان ماذا؟ ان لا اكتفي في مقام الامتثال بهذا الفرد المشكوك، بل هي مقيده بالافراد بلحاظ الجهه العنوانيه المشتركه بينها على ما هي عليه من الشيوع وعدم الحاصل. وحيث كانت الجهة العنوانية المذكورة بينة نفسها كما شرحنا بالأمس كانت صالحة لبيان الحصة المطلوبة من الصلاة، وكان هذا المفهوم الواضح مقتضي لتنجيز المطلوب، فيجب إحراز الفراغ عن هذه الخصوصية. وفي مقام الشك لا أستطيع أن أكتفي بتحصيل ما يكفي فرديته للغير من جهة الشبهة الموضوعية، نظير ما تقدم في النهي الغيري. دائما الشك إذا كان في جنون في المحصل يجب الفراغ عن التكليف، مثل ما قلنا أيضا إذا جلست وأنا شاك إني أتيت بصلاة الصبح أو صلاة الظهر ألم أجرب، دائما يجب علي ماذا؟ أن أمتثل. ولا يخفى علينا أن ما يقوله الأصوليون من جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية وعدم سعة التكليف ليشمل المصداق المشكوك يختلف مع ما نحن فيه. ليش؟ لأن ما نحن فيه افترضنا أن المفهوم قد تنجس وذاك نجس في سعة المفهوم في المصداق. عرفنا للموضوع واضح الفكرة لنا؟ إليك هذين المثالين، وهذا بخلاف ما إذا كانت الشبهة الموضوعية في نفس المكلف به، كما لو شك في كون الماء خمرا فإن الشك المذكور مساوق للشك في كون شربه شربا للخمر المحرم، فأشك في سعة شمول الحرمة للمصداق. فشي صين المصداق مجرى لأصالة البراءة، نعم، فيشك في سعة التكليف الضمني أو الاستقلال به، أو شك في وجود الساتر على بدن الأجنبية فيشك في كون النظر إليها من النظر المحرمة. وبيان عنوان التكليف الكلي في مثل ذلك لا يرفع الإجمال في المصداق الذي هو التكليف الفعلي الذي يترتب عليه العمل. يقول يعني صحيح الله قال لنا لا تشرب الخمر، فلو واحد شاف إناء مسكوب قال أنا واضح لي عدم شرب الخمر، تكليف كلي واضح صح؟ أستطيع أطبق على هذا المشكوك؟ يقول لا، التكليف الكلي ما يوضح لنا أنها المصداق خمر حتى يجب علي تركه معه، لأن دائما قلنا ماذا الكليات هذه ما توضح المصادير، المصداق لابد أن يكون مبين أنه خمر يجب عليك أن تجتنبه. وأخذنا الفكرة. وبعبارة أخرى التكليف لا يحقق موضوعه، الموضوع لابد أن يتشخص يجب علينا تركه، بما أن الموضوع عندي مو معلوم خمري فيجوز لي أن أتناول هذا العناء المسكوب. وكما قلنا نحن مو كلامنا في الناحية الأخلاقية تقول المؤمن لا يستحيح كما قد يتوهم البعض، لا، كلامنا في تتاريخ شرعية. طيب هنا بحث دقيق انتبهوا له. حلو، قد واحد يقول لنا ألم تنتبه إلى ما قاله الأصوليون في بحث آخر في بحث النواعي، وهو أن العدم على قسمين. شوفوا إذا أنا قلت لك مثلا، لا، لو قلت لك لا تشرب الخمر، شنو هذا النهي لا تشرب الخمر؟ هذا عدم مطلق ولا عدم ساري؟ العدم عندنا إلى قسمين، عدم مطلق معنى يعني أن كل فرد فردا من أفراد الخمر محرم، هذا يسمى عدم مطلق. ومعنى ذلك أن الإنسان لو تناول الخمر مرة الأولى ما يجوز له بعد يقول أنا الآن عصيت، بالمرة الثانية يجوز لي لأن التكليف خلاص قلنا يرتفع أما بالانتثال يسقط أو بالعصيان صح؟ بالتالي النهي كما قلنا هنا على الإناء الثاني وعلى الخمر الثالث وعلى الخمر الرابع وهكذا، هل مجر ليس مجرني؟ لأن هذا عدم مطلق ولا يسقط بعصيانه، بل يكون كل فرد من أفراد الخام كل مصداق من مصاديق الخام محرم على المكلف، أليس كذلك؟
تنسمي هذا العفو، هذا قلنا عدم ساري، عدم ساري يسري إلى جميع الأفراد. وعندنا عدم مطلق. العدم المطلق شنو؟ يعني الله لما يقول لك مثلا لا تفعل الشيء الكذائي، واللي ينتقض ولعدة أفراد بس ينتقض بفرد واحد ويسقط النهي بعد انتقاضه بهذا الفرد الواحد، يعني البقية شنو؟ إن بعد ما رحم عليه. خلنا نقول لك مثلا مثال، طبعا نتكلم في مقام المثال من الناحية العلمية مو من الناحية الفتوائية ولا من ناحية وجود دليل خاص تقول وجد دليل خاص دلل على هذا. مثلا الأكل في رمضان، لو قال لك يجب عليك الصوم ولا يجوز لك الأكل، نسمي هذا عدم شنو؟ أيوة عدم مطلق مش عدم ساري. ومعنى ذلك أن الإنسان لو تناول لقمة واحدة انتقل صومه فهو ما يصير صائم حتى لا يجوز له أن يأكل، بالتالي إذا انتقض صومه جاز له حلال عليه أن يمارس كل أنواع الفطرات. وكذلك النذر، بس إحنا نجي نذهب المثال بعد وضوح المثال الصوم. تعرف مثله؟ قد هناك دليل آخر يقول لك طبعاً ما يجوز لك، قد تكرر الكفارة للدليل آخر. إحنا مو كلامنا في هذا حتى لا نرفع الوهم. فإذا عندنا النهي على قسمين، نسميه مرة يؤخذ بنحو العدم الثاني ليشمل كل مصداق، ومعناه أن لو نقضت التكليف العفو، أيوة لو نقضت التكليف بفرد لا يبقى التكليف فعليا بالنسبة لبقية الأفراد. ومرة يكون النهي على نحو العدم المطلق بحيث لو انتقم بفرد ارتفع التكليف، التكليف كله ارتفع، عرفنا؟ وارتفاع التكليف ليش؟ يعني يبيح للإنسان ارتكاب البقية لأنه يكون مو محرم، مو منهي عنه، كما لو أكلت كما قلنا في رمضان بقية أنواع الأكل والشرب وجميع الممارسات تصير لك حلال لأن انتقل خلاص، ما أنت مو صايم الآن بعد أن عصيت، عرفنا؟ فالبقية يصبح لك حلال. نتكلم عن أصل التكليف النهي. نجي هنا نقول الكلام نفس الكلام، قد يقال بأن هذه الخصوصية التي أخذت لا تصلي بما لا يؤكل لحمه. أنتم ماذا نظرتم إليها؟ نظرتم إليها بنحو العدم المطلق، فقلتم إنه في مقام الشك ما نظرتم إليها بنحو نعم العدم المطلق، فقلتم إذا شككنا نعم إذا شككنا نجري أصالة البراءة، عرفنا؟ نجري أصالة البراءة لأن أخذ النهي فيها على نحو العدم المطلق، فنشك في شمول التكليف للفرد المشكوك، عدم مطلق. لكن ينبغي أن تلتفتوا إلى شيء لعلها من قبيل العدم الساري، والعدم الساري يشمل كل فرد فرد، فالفرد المشكوك يكون داخله. واضح الفكره لنا الان؟ يقول لا، المقام سواء اخذناه بنحو العدم المطلق او العدم الساري كلاهما سيئان في المقام. ليه؟ لان نحن مو من باب ارتفاع التكليف بنقضه بالخصوصيه حتى يقال لا بد ان نفرق بين نحوي النهي، ان كان على نحو العدم المطلق جرت البراءة، وإن كان على نحو العدم الساري صار من قبيل الشك المحصل وجرت أصالة الاشتباه. لا، كلاهما من واد واحد، يعني سواء أخذنا بنحو العدم المطلق أو العدم الساري. ليش؟ لأن نحن كلامنا كله بالمطلوب، ما لغض بالمصدر. لماذا المفهوم كما قلنا بين الوضوء واضح البيان؟ فعند الاتيان بهذه الصلاة الفرج المشكوك أشك في القرار، ما لي ربط باللحاظ الخارجي أنا معاه حتى أقول هذا هل أخذ على نحو العدم المطلق أو العدم السعري. واضح الآن الفكرة؟ يعني تطور المشكل بأن من قال بجريان أصالة البراءة نظر إلى الخصوصية أنها أخذت على نحو العدم المطلق، ومن قال بأصالة الاشتغال نظر إلى الخصوصية المأخوذة بالصلاة اللي هي عدم المانع صلاة غير مأكل على نحو العدم السالي اللي تشمل كل الأفراد بما فيها الفرد المشكوك. ولا أصلا إحنا مو نظرنا إلى الخصوصيات في الخارج حتى نقول أخذت على هالنسق ولا على هالنسق، نظرنا إلى المفهوم وقد تنجز. واضح لنا الفكرة الآن؟ أي هذا نسميه دفع دخل مقدر. يعني واحد يقول لنا قد يكون الإشكال وارد على أحد النحوين اللي مر علينا، كلا النحوين في باب النواهي. نعم. ولا يفرق فيما ذكرنا بين رجوع التقييد بعدم استصحاب ما لا يؤكل لحمه إلى التقييد بالعدم المطلق المقابل لصرف الوجود، بنحو لو اضطر المكلف إلى نقض العدم في بعض الأفراد لا يجب على المكلف حفظه في غيرها. ورجوع القيد إلى التقييد بالعدم السائد نحو يجب المحافظة على كل مرتبة من عند تعذر غيرها. ليش؟ حتى يقول لو أخذ إلى الثاني صار مجرى لأصالة الاشتغال، ما إذا أخذ الأول صار مجرى للبراءة. يقول لا، أنا نحن إحنا مو نظرنا إلى هذا، يعني نظرنا إلى المفهوم فقط، وأن المفهوم واضح ومقيد بخصوصية واضحة، ووضوح المفهوم والتقييد بالخصوصية الواضحة يستدعي اليقين بالتكليف. والشك في مصداق يمكن أن به التكليف يصير من قبيل الشك المحصل والفراغ اللي هو مجرى لأصالة الاحتياء لعدم رجوع الثاني إلى التقييد بالخصوصيات الفردية بمفاهيمها المتباينة حتى يلزم إجمال المكلف به تبعا لإجمال الأفراد. بل ليس التقييد إلا بالعنوان الجامع الجامع الذي ما فيه إجمال في وضوح كما قلنا. عرفنا غايته أن القيد هو تمام المراتب المقدورة، والتقييد بكل مرتبة منوط بتعدد ما فوقها على نحو الترتيب بين التقييدين. نعم يقول لك في بعض الأحيان الإنسان محن نقول ما حرم الله شيئا إلا وأباحه عند الضرورة، في بعض الأحيان قد يجوز لك أن تصلي مثلا ماذا من غير طهارة معه، كما مثلا تسمع يعني لوجود شنو أيوة ما يوجب الإخلال بالشرب عند الاضطرار إليه، مثل حرمة أكل المحرم عند الاضطرار إليه. كما إذا كان الإنسان مثلا في برد كما قال يجب عليه أن يصلي ويرتدي شنو، ما عند إلا هذا من لباسي غير مأكل اللحم، هذا شيء ثاني. مع الشك في فردية بعض الخصوصيات المقدورة التي لا يحرز بها امتثال المأمور به وهو الحصة المقارنة للمرتبة المقدورة إلا يعني لا يتأسى التكليف وامتثال التكليف إلا بالمحافظة عليها. واضح الانتقال؟ طيب أنت الآن أيها الماسك قعدت تناقش من؟ الشيخ الأعظم وأيضا النعيم، وبينت مطالب وحيثيات كثيرة في هذا المطلب. لعل الآن آخر مطلب بينا العدم المطلق والعدم السائر، وبينا أيضا مرة يصير المفهوم واضح والخصوصية المأخوذة في المفهوم أيضا واضحة ويصير مجرى لأصالة الاشتغال، ومرة يصير شنو الشك في سعة التكليف ويصير مجرى لأصالة البراءة. تمام. إذا شككنا مثلا شنو إيه المصداق من هذا الساكر، هل اللي على المرأة الأجنبية هل يستر بدلها أم لا؟ يقول طبعا إحنا ما استعرضنا كل الحيثيات والأمثلة الدقيقة الموجودة في كلام العلمين، لكن جبن أمهات المطالب اللي من خلال وضوحها في ذهن الطالب يتضح جميع ما قاله العلمان من الحيثيات والخصوصيات. يعني احنا مو دائما الواحد نلاحظ اي مثال قاله احنا وراه نقول له والله المثال في كذا، بس اذا جبنا مات المطالب هذه فيها الكفايه والمكاسب. واضح؟ هذا حاصل ما تيسر لنا في توجيه عدم الرجوع للبراءه في المقام ونحوه، خلافا لما ذكره العلمان، ولا مجال لتحقيق كلمات العلمين لظهور حالها بما ذكرناه. فتأمل جيدا، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتسليم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.